نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا.
الله يحييك. يلا الشيخ. أيها الإخوة والأخوات نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم ومتابعتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية من ضمن الأسئلة التي وردتنا عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل من اليوتيوب، وردنا سؤال عن النوم على البطن، ما حكمه؟ وإذا كان الإنسان ينام بسبب مثلا ألم في البطن، هل يستمر الحكم في حال كونه مكروها أو محرما؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدي بهداه، أما بعد. نعم، ورد في هذا الحديث، ويعني الكلام للعلماء فيه كلام في صحته، وأكثر العلماء أو ما ذكر العلماء في كتب الآداب أنه على الكراهة لهيئته ولطريقة نومه، بغض النظر عن ثبوت الحديث الذي ورد فيه. ولو قلنا بالكراهة ثم وقعت الحاجة، يقول العلماء بأن المكروه يتحول إلى المباح عند الحاجة، مثل المشتبهات. المشتبهات مما يكره فعله، لكن يزول حكم الشبهة إذا وجدت الحاجة، وكذلك أيضا حكم الكراهة يزول حكم الكراهة إلى الإباحة إذا وجدت هذه الحاجة، والله أعلم.
الموتى هل يسمعون من يزورهم في القبور؟
أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن قضية حياة البرزخ، وهي ما بين المحشر وخروج الناس، وما بين الحياة الدنيا، وهي ومنها ما يقع في القبور، أنها من مسائل الغيب التي لا تكون مثل نواميس الحياة الدنيا. هناك اختلاف بلا ريب، ومن زعم بأن حياة القبر أنها مثل حياة الدنيا في حالها وفي كونه حي في قبره، فهذا عليه الدليل في الحقيقة. ومسائل العبادات المحضة وكذلك الغيبيات الصرفة ليس فيها قياس، ما تقيس، وما ورد تقصره على مورده. يعني الذي يحضرني مما ورد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر من المشركين، حين أطل على قليب بدر صلى الله عليه وسلم وخاطبهم، قال: وما تخاطب في قوم وقد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، صلى الله عليه وسلم. هذا وارد وثابت ويقصر على مورده. وكذلك أيضا: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا تولوا عنه، إذا خرجوا يعني بعد دفن الميت. أما أنه يسمع حديثهم ويعرف ماذا يقولون، هذا الحقيقة لا أعرف له أصلا. وبنى من قال بذلك على أشياء كثيرة، وبعضهم أيضا من بناء العامة العوام، فأصبحوا يزورونهم في أماكنهم ويحدثونهم ويؤانسونهم ويتحدثون معهم عن أخبار الطيبة، ويوصي بعضهم بعضا لا تخبرهم عن الأشياء السيئة وأخبرهم عن الأشياء الطيبة. كل هذا غير صحيح. والحقيقة دائما إذا ما تلمسنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتركه وتقريره، اللي هي ما تسمى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها، فلا بد أن يحدث مثل هذه الخريجات التي يقول بها الناس. يعني الترك حين ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وثبوت الحاجة حاجة الميت إلى هذا، لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على نفع الأحياء، هو ينفع الأحياء ويبذل لهم جهده ووقته وماله صلى الله عليه وسلم حتى يؤجر، وهم يقدرون في الجملة أن يقوموا بأنفسهم، ومع ذلك ما فعل هذا للأموات، وما أتى يذهب كل جمعة كما يفعل بعض العامة ويسولف معه ويخبره ويضاحكه، وهذا موجود. أنا سألني شخص مباشر أذهب إلى والدي وأعطيه الأخبار الطيبة خلال الأسبوع، وانظر كيف يعني آل الأمر في هذا. لو أننا تلمسنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لا ما وقع. بعضهم يقول إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل بما أنه يسمعون قرع النعال وخاطب قتل بدر، هذا مما تتوفر أو تتوافر الهمم والدواعي على نقله، لأنه لو وجد لأنه خارج الناموس الحياتي، ليس على الناموس الحياتي، الناس تفهم أن الميت هذا لا يسمع، فهي خارج عن الناموس، فلا بد من نقلها، لا بد أن تنقل هذه، لا يمكن أن تترك. يعني كان البراء بن عازب في صحيح مسلم قال: فسمعته حين انصرف من الصلاة يقول: اللهم قني عذابك كما تبعث عبادك، ويحسبون عليه نسماته وخطواته وعباراته صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ينقل مثل هذا؟ هذا من حيث الأصل لو لم يرد أدلة، والله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، فمعنى هذا النص عام، وما ورد في القبر خاص، وما ورد في قتل بدر خاص، ما نضرب النصوص بعضها ببعض.
جميل.
وقد دل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخاطبهم ولا يؤانسهم ولا، فلذلك لا أرى مثل هذا. والأصل هو أن هؤلاء لا يسمعون، أصبحوا في عداد الهلكة والموت، والله أعلم.
سألك في بعض الاتصالات. عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بعمر. مساكم
الله بالخير.
مساك الله برضا والعافية.
شيخ عندنا ثلاث أسئلة.
السؤال الأول،
شيخ، هل ورد طريقة في طريقة الأذان والإقامة؟
نعم.
من حيث الكلمات واليدين أضع الورد الطريقة كاملة.
طيب، في الألفاظ والصفات؟
في الألفاظ والصفات.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، مع ليبدأ الناس بغير السلام، مثلا أهلا مرحبا، في مواقع التواصل ولا بالواقع أمام الوجه
لوجه؟ طيب، يعني قصدك في يبدأهم في حديثهم مثلا، في يعني في 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 تعاملهم مع الناس ولا كيف؟ أو دخولهم يعني مجلس؟
إيه، ما يقول لك مرحبا بغير السلام، ما يسلم.
وين بالضبط؟
في موقع التواصل ولا إذا شفته قدامي.
إيه طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، في شخص كان يعتقد أن تحريك الشفتين في الصلاة سنة، فهل هذا عليه شيء في صلواته؟
يعني في كل صلواته ما كان يحرك شفتين نهائيا؟
نعم، في كل الصلاة.
طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. علي تفضل. يا علي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مهدي،
شيخ عبد الله، أهلا وسهلا.
لو سمحت عندي عدة أسئلة.
السؤال الأول،
ترى هل يجوز دفع الكفارة يعني فلوس الجمعية الخيرية؟
طيب، يعني قصدك توكيل الجمعية؟
تعطيها فلوس وتطلع كفارة.
طيب، أبشر. السؤال الثاني.
هل تنطر الصلاة إلى نظر الشخص المصلي للسقف كثير يعني؟
طيب، السؤال الثالث.
الثالث، يعني إذا جاء الشخص يعني هل يعني يجب على اللي يقوم؟ لا، يعني أشوف ناس تقوم إذا جاء شخص المسجد تسلم عليه، ولا هذا مكروه ولا
في مكان معين ولا في المجالس مثلا ومناسبات؟
المسجد يجي شخص مثلا مقدر كذا يقومون كلهم يسلمون عليه.
طيب، بقي شيء
يعني مكروه هذا الشيء؟
بقي شيء
الأخير برضه، يعني شخص يعني حافظ القرآن وكذا يجي مثلا ويقدمونه ويتركون إمام المسجد، هل هذا يعني فعله؟
يعني جماعة يعني هل 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 هو هل, هل هو اجبارا يعني بمعنى نقول لا وخر انت وقدموا للحافظ ولا يعني من باب التقدير قدموه للامامه؟
لا الامام نفسه يقدم الشخص هذا عشان حافظ قران وهو عابر سبيل يعني بيجي جاء مره بس.
اي نعم. طبعا في هذا السؤال بالذات يا اخي علي هو خاضع طبعا تعرف وزاره الشؤون الاسلاميه يعني هي وضعت أنظمة صارمة في مثل هذا الموضوع وهذا لحفظ المساجد من أن يكون فيها نوع من الخلل. فقد يكون هذا السؤال راجع للأنظمة أكثر ما هو راجع للفتوى. أبشر يا علي تسمع الجواب. شكرا جزيلا. فهد تفضل. يا فهد.
نعم
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أساكم الله بالخير.
أهلا أهلا وسهلا.
نحبكم في الله حفظكم الله.
أحبك الله يا غالي.
سؤال الله يحفظك يا شيخ. حنا من أهل أبها ولنا مشتى في تهامة.
أي نعم.
ولنا استراحات هناك مكان إقامة. هل ننزل لها وقت الإجازات الأسبوعية وأحيانا شهرين ثلاثة مرات؟ هل ينضبط عن أحكام السفر يا شيخ من قصر الصلاة وجمع الصلاة؟ جزاك الله خير.
المسافة في حدود كم تقريبا؟
والله 80 وزيد.
80 وزيادة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أبو سعد تفضل. يا أبا سعد. يا أبا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أغلق التلفزيون اسمع من الهاتف يا أبو سعد. أهلا وسهلا حياك الله. يا مرحبا يا مرحبا تفضل.
الله يبيك. جزاكم الله خير يا شيخ.
حياك وياك.
وأنا عندي سؤال طال عمرك. بالنسبة لأني أنا مثلا قبل صلاة الظهر توضيت ورحت صليت الظهر ورجعت لبست على كوكب الشرابات.
نعم.
هل يعني إذا تأخرت في لبس الشرابات بعد الوضوء ما هو بجائز ولا جائز؟
يعني قصدك أنك ما زلت على طهارة لكنك أخرت اللبس بعد فترة.
أيوة نعم.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
مجزاك الله خير وعلي السلامة.
حياك الله. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي يا أختي.
حفظكم الله. بسأل عن سؤالين.
السؤال الأول.
أنا خبيرة تجميل.
نعم.
فهل يجوز أجيب لي موديل بحسابي الكل يشوف شغلي عليها؟
طيب.
السؤال الثاني.
طبعا.
هل يجوز قطاعة بنت الخالة وبنت العم وبنت العم؟ هل أسلم إذا قطعتهم ولا؟
قطيعة بنت الخال.
لا مو قطيعة بس اللي أتركهم هل أسلم؟
كيف تتركينهم؟ شو المقصود يعني في ذلك؟
يعني إذا ما وصلتهم
علي إثم. يعني هي نية قطيعة ولا أنك تقصد أنك قصرتي مثلا فيهم يعني ما تصلينهم بين الفترة والفترة يعني بدون مشاكل يعني؟
يعني لا أبعد عنهم لأنهم مشاكل وكذا ولكن خلوا أفهم على هالشيء.
الله يجمع شملكم. طيب بقي شيء يا عبد الله؟
لا فقط ونصيحتكم اللي يسمعون أغاني لأني أنا أسمعها وأتركها فترة وأرجع أسمعها.
طيب تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أم عبد الرحمن تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
ما هو سؤالك؟
حصل نقاش بيني وبين إحدى أخوات عن وصل الشعر.
نعم.
فالذي يعني نعرفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن الواصلة والمستوصلة وأن الغرر خاصة عند الخاطب. فما أدري الحكم الشرعي هل هو له ضوابط؟ هل الإنسان إذا كان يعاني من مثلا قصر شعره هل يجوز أن يصله؟
طيب
يعني المعروف أنه محرم لكن ودي من الشيخ الله
أبشر أبشر. باقي شيء يا أم عبد الرحمن؟
لا شكرا لك. الله يخليك.
أبو مشاري تفضل. يا أبا مشاري.
سم
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
أبو مشاري إذا تكرمت اسمعنا من الهاتف مباشرة قصر صوت التلفزيون.
كيف حالك؟ سلم لي على الشيخ عندك.
الشيخ اسمعك بس أغلق التلفزيون عشان ما يتأخر الصوت.
طيب في طال عمرك عندي ناس من جيراني طالعوا لين جاء مثلا بعد العصر يقولون تعال معنا نمشي مع الشارع ونتفكر لجيراننا أنهم إن شاء الله يصلون في المسجد وأنهم إن شاء الله يصيرون ان شاء الله يذكرون الله. والفكر هذا انا ما اول مره يعني اسمع هذا ما ادري انا اخاويهم لين جو يروحون
هذول أشخاص تعرفهم أنت ولا أشخاص يجون غرباء في المسجد؟
لا بعضهم عند المسجد بعضهم أنا ما أدري على هالدليل شرعي ولا ما يقولون يعني أنت فكر طيب كما كان الرسول
طيب
يفكر.
طيب 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 هل عندك سؤال آخر يا أبا مشاري؟
عندي سلامتكم الله يحفظك.
الله يحييك. بقي شيء؟ طيب طبعا بالنسبة فيما يتعلق بسؤال أخي مشاري نفس القضية فيما يتعلق بسؤال الأخ علي فيما يتعلق بالدعوة والإرشاد والإمامة والمساجد وغيرها هذه كلها يعني أنظمة وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية لضبطها ولكي لا يدخل في مثل هذه الأمور لأنها مرتبطة بأديان الناس لا يدخل فيها أشخاص يعني بدون علم أو أحيانا قد يكونوا أشخاص لا يعرف من هم بالضبط ولا تعرف نياتهم. إن كان سؤالك عن الصلة والزيارة فهذا شيء آخر، أما إذا كان فيما يتعلق بالدعوة ونصح الناس فهذه كلها أنظمة وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا يا أبا مشاري. أعود مرة أخرى إذا تأذلي فضل الشيخ على نفس السؤال فيما يتعلق بهل الأموات يسمعون. قريب منه يقول أحدهم أنه في حينما كان صغير في القرية كان كبار السن يمنعونهم من صيد الطيور، والسبب في ذلك أنهم يقولون أن أرواح الموتى تأتي على هذه مع هذه الطيور لكي تزور الأقارب والأهالي. بغض النظر عن الصورة هذه، هل فعلا الأرواح يعني أرواح الموتى تأتي وتزور أقاربهم يشوفونهم مثلا في المناسبات يحسون بهم؟ وإن كان قريب من السؤال لكن هذا بصفة أخرى.
نعم هذا أولا نبني على الأصل وهو ما يعني ما دلت عليه نواميس الحياة الدنيا التي جعلها الله عز وجل من سننه الكوني، هذا من السنن الكوني الظاهر، فهذا هو الأصل. الأصل إذا قال هذا ميت هذا خلاص ميت، تكلمه ما لا, 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 لا يستقبل هذا الكلام، هذا الأصل. فيه دليل غير هذا ولا أعطنا الدليل، ذكرنا عموم وخصوص وانتهينا منه، في عام وفي خاص. عام وما أنت بمسمع من في القبور هذا عام، خصص منها قتل بدر وكذلك أيضا سمع قرع النعال إذا ولوا عنه بعد دفنه الميت فقط، وما بقي هذا لا أصل له أبدا. أن أرواح المؤمنين أنها في أجواف هذه الطيور وأنها تدور وأنها تزور الناس في حياتهم، ورد أشياء في الجنة. نعم ورد هذا في الجنة ما يتعلق بالشهداء، أما في أنه يكون في الدنيا لا، هذا لم يرد شيء، وأنهم يزورونهم وبنوا عليه مثل ما ذكرت أنهم يقول لا تصيد هذه الطيور، ليس لأن لها فراغ ترعاها أو لأنها لا حاجة في قتلها أو فيها إيذاء، لا، لأنها ترى فيها أرواح أقاربنا. هذه كلها لا أصل لها، أقرب إلى الخرافة منها إلى الشريعة.
طبعا حسب كلامه يقول أنهم كانوا ينهون عن صيد الطيور داخل القرية فقط، يقول إذا بغيت تصيدون اذهبوا خارج القرية لأن الطيور داخل القرية تحمل أرواح الموتى فيزورون أقاربهم.
طيب فيها أقارب في خارج القرية بعد، لهم أقارب ولهم في بوادي مثلا، لا فرق كلهم واحد.
صحيح. نعم. عمر يسأل عن صفة الأذان فيما يتعلق بالألفاظ وأيضا الهيئة أثناء الأذان.
الأذان ورد صفات متعددة، وكذلك أيضا في ما يتعلق بالإقامة.
بالإقامة نعم.
يعني مثل الحنفية يرون تربيع الإقامة إلا الإقامة فقط، إلا لو فقط قامت الصلاة، هذا قول ودلت عليه السنة في حديث أبي محذورة وعليه عمل أئمتنا الحنفية رحمة الله تعالى، وهو من السنة.
تربيع هو تكرار الله أكبر.
نعم
أربع
نعم
مرات.
نعم صحيح. يعني كالأذان إلا قد قامت الصلاة فتكون اثنتين، مع الحدر أن يكون ذلك حدرا أي بسرعة ولا يكون بترسل. وأما الأذان ففيه يعني ما ورد في الأذان من رفع الصوت ببعض التكبيرات والإخفاء ببعض، هذا في مذهب الإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى عليه، وهو أيضا ثابت في السنة، فكل ما قال به الأئمة في مسائل صفات الأذان والإقامة كلها ثبتت بها السنة. أنا لا أعرف الحقيقة شيء قال به إمام والحديث فيه ضعيف، فهي إذن هي من صيغ السنة، فمن أتى بشيء منها أجر على ذلك، إلا أن نستثني فقط مراعاة الشعور العام واستنكار العامة، قد يستنكرون بعض الصفات فتكون المصلحة في تركه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير البيت وبناء على قواعد إبراهيم عليه السلام خشية من استنكار الناس. فالعلم والدعوة إلى الله عز وجل فيها شيء من الحكمة. ما يتعلق بالصفة الذي عليه جمهور أهل العلم وحكاه غير واحد عن الجمهور أنه لا تلحين فيه، هذا الحقيقة أنا عاطفة ربما لا أميل إليه. العاطفة أنا أحب الأذان الملحن وأرتاح إليه، لكن الحقيقة الذي عليه الأئمة أن الأذان لا يلحن فيه، وإنما يرفع به الصوت ويمد مدا حتى يصل به الصوت عن الأذان ويكون فيه نوع من الترسل أكثر دون تلحين. فتمطيط الأذان وتلحينه وأكثر الأئمة لا يرى بأنه مشروع، وإن كان جميل الحقيقة أنا أرتاح إليه وأحبه، لكن أيضا لا يمنع أن يكون الشيء محل راحة الإنسان أن يبعد موضوع العاطفة ويحكم القواعد الشرعية في هذا، ولا يعني عاد أن يبدع الناس في هذا. لكن تقول ما هو الأشبه بالسنة، هذا هو الأشبه بالسنة، هو أن يكون كذلك مع ما فيه الحقيقة من المحافظة على رفع الصوت أكثر، لأن الذي يلحن بالغالب لا يصل صوته، لا سيما إذا كان ما فيه مكبرات للصوت، وكذلك ليس فيه التصرف بالألفاظ. حتى لما يعني أحدهم سأل الإمام أحمد رحمه الله عن التلحين في الأذان فكرهه، فقام ثم يعني أعاده الإمام أمسك بثوبه قال تعال، قال ما اسمك؟ قال اسمي محمد. قال هل يناديك الناس يا مو حا، حتى ذكروا هكذا بالألف والواو يا محمد؟ قال لا، قال عليك أن يعني تنطقها في الأذان على سجيتها. وكذلك أيضا في بقية الجمل الأذان هي تغير أحيانا من اللفظ، ولفظ الجلالة يمد حتى يضيع، إذا قال الله ما تدري وين أول اللفظ من آخره، ففيه الحقيقة إشكالات من جهة شرعية في أصله وإشكالات من جهة تغييره لبنية الكلمة.
فأيضا بعض المؤذنين يقول أشهاد
وتغير، لكن إذا جمعنا بين هذا يكون الأذان ملحن من غير ما يقول هذا أشهاد مثلا أو أكبار، وهذا أيضا فيها تحريف خطير أكبار لأنه هو الطبل يعني، فيعني أحسنهم من يحرص على أن يجمع بين تحسين الصوت وتلحينه مع المحافظة على اللفظ لا يغير فيه شيئا، هو أحسن أحوال هذه المسألة.
السؤال الثاني، البدء بغير السلام سواء في مواقع التواصل أو في الدخول المجلس أو التقاء شخصين، ما حكم ذلك؟
السلام؟
نعم
السلام إذا التقى اللقاء الأول سلم، وكذلك
اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم هذا أتمها وفيها تمام الأجر الوارد في الحديث. وإذا صار فيه انقطاع عرفي عنه، ذهب لحاجة ثم رجع يسلم، ذهب إلى داخل البيت ثم رجع إلى ضيوفه أيضا سلم، كل هذا حسن وكله من السنة.
لكن مثلا لو اتصل شخص بشخص وبدل ما يقول السلام عليكم يقول لها هلا وسهلا كيف الحال،
لا حرج.
أيضا في مواقع التواصل في حال التقاء ما يسلم وإنما يقول أهلا وسهلا وشلونك طيب.
البداء بالسلام سنة، لكن الرد واجب. الرد يورث، ترك الرد يورث كدر في النفوس. سلام عليكم ما رد عليك السلام، هذه مشكلة ذي. فلذلك قال كثير من العلماء بوجوب رد السلام بخلاف ابتداء السلام، هو سنة ولا يدعه الإنسان، وهي شعار الإسلام وعلامة السنة، فلا يترك هذا، وهو سلام الحقيقة. كلمة السلام إذا سمعتها هي سلام، سلام من الحقد، سلام من الإحن، سلام من لو في كدر بينك وبين شخص معين السلام عليكم تغيرت النفوس. الرجل يدخل على زوجته والزوجة على زوجها ربما متكدرة منها أو من غيره، السلام عليكم اطمأنت وارتاحت واطمأن وارتاح، السلام خير. نعم.
سؤالها الثالث، شخص كان يعتقد أن تحريك الشفتين أثناء القراءة في الصلاة ليس بواجب، وسنوات طويلة على هذا الأساس لا يحرك شفتيه، فالآن علم بذلك فما حكم صلاته؟
نعم، أما تلاوة القرآن في الصلاة فنعم تكون بيسمع نفسه ولا يسمع جاره، وأن لا يكون هذا الإسماع في الغالب إلا بحركة الشفتين، فهذا هو الثابت فيها، ومشايخنا على وجوب ذلك، أنه يجب عليه أن يحرك شفتيه وأن يظهر القراءة إظهارا لا يسمع من حوله ولكنه يسمع نفسه، يعني قراءة خفيفة جدا، وش الشق الثاني من سؤاله؟ يقول ماذا يفعل فيما مضى؟ نعم. لا حرج عليه، لا حرج عليه مطلقا، حتى لو ترك الفاتحة برمتها أو ترك ركنا من أركان الصلاة سابقا يظن أنه ليس بركن ثم تبين ركن، مثل التحيات مثلا كان يظنها هي ركن، ليست ركن عند جمهور أهل العلم، ولكن تبين له بالأدلة أنها ركن لا يعلمها، وحتى تكبيرة الإحرام لو كان يجهلها لا حرج عليه. وأنا بيّنت الحقيقة في أكثر من حلقة ولا أريد أن أطيل فيها، لكن أنوه عليها أنه حتى لو تمكن من العلم فظل جاهلا بأنه لا يؤاخذ بما مضى، فلا يجب عليه قضاء ولا إعادة ولا فدية ولا كفارة، هذا مقتضى الحكم بالحكم بحجاب الجهل أو وجود حجاب الجهل الحاجز والمانع من التكليف. ولهذا في أحاديث كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالإعادة، قصة عمر وعمار في التيمم مثلا وفي ترك الاغتسال من الجنابة، وجملة تصل إلى 5 أو 6 آثار وأحاديث ووقائع دلت على صحة هذه القاعدة. فقول بعض أهل العلم، وهذا منسوب إلى بعض العلماء أو قال به بعض العلماء، أنه يقول إذا تمكن من العلم ثم ترك ذلك وجب عليه أن يعيد ما مضى، الجواب غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن لا زال حجاب التكليف قائم أو المانع من التكليف هو الجهل. ما الذي جعله يحمل التكاليف وهو جاهل؟ لكن هل هو معذور في جهله؟ الجواب لا، عفوا، هل لا يؤاخذ بجهله؟ الجواب يؤاخذ، قد يكون معذور بالجهل في الوقائع التالية للجهل، لكنه يؤاخذ على الجهل إذا غلب على ظنه أنه يحتاج إلى هذا العلم ثم لم يفعل، أثم على ذلك. يتعلم مثلا مهمات الصلاة، يتعلم مهمات الزكاة، ثم لا تحتاج إلا يوم أو يومين أو 3 ثم يدع التعلم، نقول أثمت بهذا حين تركته، لكن ما ترتب عليها من الجهل لا يضر. يا أخي الغالب الأعظم من الناس حين يتركون بعض الواجبات والأركان هم جهال فرطوا في الغالب، فهل نلزم كلها العجائز وكبار السن وبعض طلاب العلم والكثير من الناس أن تقول أعد صلاتك 50 سنة و40 سنة و60 سنة؟ هذا غير صحيح، فيبقى حجاب الجهل على حاله فلا يؤاخذ فيما يتعلق بهذا، والله أعلم.
منيرة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسأل عن حكم بطاقات التخفيض، فكرتها اشتراك سنوي مبلغ مالي مقابل المبلغ المالي هذا تخفيض في عدة منشآت ومحلات.
طيب عندك سؤال ثاني يا منيرة؟
شكرا.
أبو عبد العزيز تفضل. عفوا يا أبو عبد العزيز.
نعم حياك الله.
أهلا وسهلا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله شيخ، الله يجزاكم خير.
الله يا غالي تفضل.
الله يستر عليك. بالنسبة عندنا امرأة في العدة يعني معتدة.
عدة وفاة.
ايوه عدة وفاة، الله يعافيك.
نعم.
فأسأل بس عن القهوة اللي يعني فيها البهارات، يعني مو أنا ما أتكلم عن الزعفرات، البهارات الثانية يعني. أيوة. فما أدري حكم شربها يعني المرأة هذه.
قصدك الهيل مثلا والمسمار وغيرها.
ايوه يجي غيرها يعني خلطة بهارات يعني زي بهارات يعني معينة كذا.
طيب.
والحاجة الثانية النعناع مع الشاهي الله يعافيك، هل يعتبر طيب. يعني برضو طيب. من زي الزعفرات؟
أبشر أبشر. عندك سؤال ثاني يا أبو عبد العزيز؟
جزاك الله خير. الله
يا أهلا وسهلا حياك الله. طيب نواصل عندنا فاصل. طيب نبدأ. علي سأل يقول حكم إعطاء مبلغ مالي لجمعية خيرية لأجل إخراج كفارة يمين، ما هل هذا جائز أم لا؟
هذا من التوكيل الجائز. نعم. أنت توكل ولدك وتوكل سائقك وتوكل قريبك ليقوم بإرسالها إلى المبلغ، أنت الآن وكلت الجمعية الخيرية، أنت ما دفعتها نقدا، الجمعية الخيرية مجرد وكيل، هي تأخذ المال ثم تحوله إلى أعيان غذائية ثم تسلمها للفقير، هذا جائز. نعم.
استاذنك فاصل قصير. أيها الأخوة الأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فوق معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. أخونا علي سأل لنا سؤال عن في بعض الأحيان الناس في المسجد دخل عليهم شخص يعني يجلونه ويحترمونه ويقومون له للسلام عليه، فهل مثل هذا مشروع أم لا؟
لا حرج في ذلك، وهذا عليه الكافة من أهل العلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كدت من تفعل فعل فارس والروم، فهذا هو في القيام الدائم أن يكون قائم فوق رأسه لغير غرض الحراسة، حتى الحارس لا حرج أنه يبقى كحارس وحراس ونحو ذلك، لكن من باب التعظيم يقفون طيلة الوقت، هذا الذي لا يجوز. أما القيام للقادم لأجل السلام فهذا لا حرج فيه، فهو من جنس العاديات لا بأس به. لكن الهدي العملي الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل لا يقومون له، وهذا موجود إلى الآن في بلاد الحجاز، بلاد الحجاز سواء الحجاز التهامي ومكة وغيرها أو حتى السروات، معروف السلام نظر عندهم، وهذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يعرف أصلا القيام لا لصغير ولا لكبير، وهذا الحقيقة أرتب للمجالس، القيام والقعود والجلوس يعني يعكر على المجالس كثيرا، فلم يكن هذا موجودا من حيث الأصل، فلا فالمسألة إن الراجع هي للعوائد، فالقول بأن هذا سنة وهذا الأفضل ويلزم الناس العوائد اللي في الحجاز تلزم بها مثلا في الشرقية أو في الأماكن الأخرى هذا غير جيد، هذه كلها من جملة الأفعال، الأفعال الأصل فيها الإباحة ويجعل الناس على عوائدهم، فإن غيروها بأنفسهم فلا بأس، وإن لم يغيروها فلا تجبرهم تقول هذا هو السنة وافعلوها، هذا غير مناسب. وهذا مهم جدا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء العادية تدل على الإباحة، ترك القيام للقادم هذا يدل على الإباحة، أما قضية القيام على رأس الشخص فهذا العلماء كل شراح الحديث الذين وقفت على كلامهم كله يقولون على الوقوف الدائم وليس الوقوف للقادم، إذ لا يناسب الإنسان يسلم عليهم ويقول هكذا بيده هو الرجال واقف، هذا غير مناسب، أما أن يكون سلام نظر ويجلس في المكان الذي يليه فقط، أما إذا صافح فيقوم له الرجل حتى يصافحه على مقامه وعلى قدره وعلى قصدي على هو قائم تكون قائم مثله، لا أن يقول هكذا ويسمي هذه السنة، هذه ليست السنة، هذه بالعكس هي عكس السنة في الحقيقة، لأن فيه نوع من الإهانة للقادم وللمصافح، فإذن هذا هو الأصل في الأفعال، فلا نحملها أكثر مما لا تحتمل، ولا نغير عادات الناس في مكان معين نقول ليس هناك قيام أو أن هناك قيام أو هناك مصافحة وليس هناك مصافحة، يترك الناس وما اعتادوا لأنها من جملة الأفعال، مثل لبس العمامة وركوب الجمل وأشياء كثيرة كلها من جنس الأفعال، وهذه قواعد الأفعال عند الأصوليين والله أعلم.
سؤالها الثالث وهو كان الثاني، حكم النظر إلى الأعلى السقف أو غيره أثناء الصلاة هل يبطله أم لا؟
ما دام أن الرفع كان عارضا فلا بأس، ذكر العلماء هذا في نزول بعض حجاب المرأة أثناء الصلاة وظهور بعض ما يجب عليها أن تغطيه في الصلاة لوجه عارض، ولكن الذي يرفعها بشكل دائم ويتعمد هذا لا يجوز، يرفعها كأنه يتجه إلى الله ثم يرفعها، فقد ثبت النهي عن ذلك الله أعلم.
فهد سأل يقول هو أمن سكان أبها وعنده مستراحات في التهامة يذهبون لها، يقول المسافة 80 كيلو أو أكثر من ذلك، فهل نقول إنهم هنا يقصرون وهنا يقصرون علما بأنه في كليهما المكان ملك لهم؟
القاعدة هنا هو العرف، اعتبار الوصف العرفي في السفر والوصف العرفي في الإقامة، فهم أولا في تهامة ليسوا مقيمين ولا يعدون مقيمين عرفا هناك ولا ينتسبون إلى البلد مثل المعلم والموظف الذي انتقل مثلا من أبها إلى تهامة مثلا، فيقال إن سكن هناك سكن وربما يتخذ بيت وربما يكون مع أهله وأولاده، فهذه ليست إقامة عرفية مدام هي مجرد استراحة، ليست إقامة عرفية، وهذا رأي شيخ ابن باز رحمه الله فيما يتعلق بالاستراحات والنخيل والأشياء التي ينتجع فيها الناس يذهبون فيها النجعة طبعا طلب المكان البعيد، فإنها لا تعد لا تعتبر إقامة حتى لو كان فيها غرفة وفيها منام وفيها سكن ونحو ذلك، وكذلك هو قول الشافعي، وقد قال رحمه الله قد قصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني في عام الفتح ولهم فيها دار أو أكثر وقرابات، لهم دور ولهم قرابات يعني ولد وله أب حين قدموا في عام الفتح، وما قال أنا جيت لولدي ولا جيت لبيت والدي فأنا أقصر، خلاص وسكن المدينة الآن وكان دخوله هنا، وهذا ينطبق تماما على أصحاب هذه الأحوال سواء كان له مكان في بلدته الأصلية أو له منتجع ينتجع فيه يذهب إليه في أوقات من السنة، فكل هؤلاء لا يعدون مقيمين في هذا المكان البعيد. الثمانين كيل الأقرب أنها سفر عرفا لأن هي محل إشكال الحقيقة، لكن الأقرب أنها سفر عرفا، وشيخنا بن باز إلى أن توفي وهو يرى ذلك أنها من السفر عرفا، بغض النظر هل هي محددة بالشريعة أو غير محددة، يرى أنها سفر عرفا والله أعلم.
أبو سعد يقول أنه توضأ وقبل الظهر وصل الظهر، وبعد تقريبا ساعة لبس الجورب على طهارة، هل هذا مشروع أم لا؟ أي نعم، توضأ وصلى ثم لبس الجورب بعد ساعة، هل يمسح عليه أم لا؟ طبعا هو فكرته أنه هناك مدة بين الوضوء وبين لبس الجورب، هل يؤثر ذلك أم لا؟
لا يضر هذا، لو يبقى يوم كامل لا يحتاج إلى الوضوء، أي لا ينتقض وضوءه، يعني مثلا لبس الفجر عفوا توضأ الفجر ثم بقى على طهارة إلى العشاء لو تصورنا هذا، ثم لبس العشاء، يبدأ المسح من الحدث بعد اللبس، أفرضنا أيضا ما أحدث إلا الفجر لو تصورنا هذا ممكن، فلا يبدأ المسح إلا بعد الفجر، وما تكون أحيانا قريب من اليومين أحيانا إذا كان إنسان محجوب ولا ما يشرب الماء ولا قد يمتد به الحال، فيكون أحيانا يومين. المقصود أنه يعني تحتسب المدة من الحدث بعد اللبس وهو بدء سريان الرخصة، الرخصة لا تكون إلا بعد قيام وصف الحدث، فهذا أيضا لا يضره لو مثلا توضأ قبل صلاة الظهر ثم ما لبسه إلا بعد الظهر بساعة أو أقل أو أكثر، فمسحه عليه صحيح.
أم عبد الله سألت سؤال مهم في الحقيقة فيما يتعلق بالوصل والقطيعة، السؤال يعني أو الجزء الأول من السؤال، من هم الأقارب الذين يجب وصلهم وكيف تكون هذه الصفة؟ الأمر الثاني، في بعض الأحيان يكون الاختلاط بالأقارب يسبب مشاكل، فهل نقول إن البعد عنهم في هذه الحالة جائز أم لا؟
كل الأقارب الذين عرفت علاقتك أو علاقتك بهم كلهم تجب صلتهم أو صلتهم ما بين الوجوب والاستحباب، لكن ما نوع الصلة؟
جميل،
نوع الصلة هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، ولهذا الناس يقولون فلان قاطع، ما يقولون فلان قاطع لابن العم من الجد الخامس أو السادس، ما يقول إلا إذا كان من الجد الخامس والسادس وقد دعاه إلى وليمة أو دعاه إلى العرس أو دعاه إلى، هذا يختلف. فبعض الناس يعني صلتك به أن تحضر مناسبته، وبعضهم صلتك به أن تراه في كل شهر أو شهرين ابن العم وغيره، وبعضهم مثل القريبات الخالة ونحوها قد يكون أحيانا في الأسبوع مرة أو مرتين أو كل أسبوع أو كل شهر بحسب أيضا المكان وبعده وقربه وكونه في بلد وأنت في بلد، بحسب أيضا درجات الانشغال والانقطاع، وكل هذه الحقيقة لها ظروفها، فيعرفه الناس ويعذرونه. لكن شخص مثلا فاضي ما عنده عمل ثم يقطع والده ما يأتي إلا كل أسبوع في الأسبوع مرة واحدة، هذا غير صحيح، ويحتاج ربما يوميا إذا كان البيت قريب. فبالجملة الناس يعرفون من هو القاطع، فما عده الناس قاطعا بحسب درجة القرابة فهو قاطع، وهذا كما ذكرت ليس له حد لا في الشريعة ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى الأعراف الله أعلم.
ريم تفضلي. يا ريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي أسئلة بسيطة. السؤال الأول هل صلاة الفجر فيها تورك أو الركعتين السنن بشكل عام؟
طيب.
هل فيها تورك يعني عند قراءة التحيات؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة وأنا علي لبس فيه ذوات الأرواح، علما هذا اللبس يكون فوق شرشف الصلاة يغطي؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الأخير، ما حكم أني أذهب للسوق الحالي بدون محرم؟
طيب
أني أبي السوق وزوجي رافض يقول إلين أفضل أروح معك.
طيب أبشر تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عفوا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياك الله أخوي، حيا الله شيخنا الفاضل.
حياك الله يحييك، تفضل يا غالي.
جزاك الله خير. عندي السؤال الأول، إذا جاء أحد سلم علي قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو واحد، هل أقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ولا وعليكم السلام؟
طيب.
مثله في تشميت العاطس، إذا كان العاطس واحد هل أقول يرحمك الله ولا يرحمكم الله كما جاء في الحديث؟
طيب السؤال الثاني.
نعم. السؤال الثاني، في التورك، هل يعني يكون التورك في كل صلاة في التشهد الأخير ولا يكون في التشهد
طيب
الثاني أو الثالث؟
بقي شيء؟
لا بس.
الله يحييك يا غالي. أم فهد تفضلي. يا أم فهد.
أيوة
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. أنا عندي أربعة أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول، امرأة خرجت من بيتها وهي في العدة، عدة وفاة زوجها.
نعم.
خرجت وباتت يعني في بيت ولدها أيام، كانت خايفة على نفسها، يعني كان البيت فيه أوضاع يعني.
طيب يعني خافت على نفسها. نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني تفضلي.
الحلف على أنت، حلفت امرأة على أن تذبح ناقة إذا تم أمر.
نعم.
ولكنها لم تفعل. السؤال الثالث.
لم تفعل نسيانا ولا عجزا ولا إيش بالضبط؟
لا، لأنها يعني تحسبت، هي مثلا حلفت إن إذا مات زوجها راح تذبح ناقة.
لا حول ولا قوة.
في غضب، حالة غضب.
بغض النظر عن التفاصيل، أنت سؤالك أنها حلفت على أمر ما أن تذبح ناقة، ثم بعدين يعني كأن الموضوع يعني مكلف عليها أو إيه؟ نعم.
أو أيوة، كانت في حالة غضب.
طيب، في حالة غضب. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، شخص أعطى قريبة مبلغ من المال يقضى. نعم. عنده، فلما طلب منه مبلغ معين، يعني طلب منه قال يعني أبغى مبلغ معين، رفض لأنه عارف وين بيصرفه.
يعني بمعنى أنه يعرف قد يصرفه في أمر محرم.
أيوه صحيح.
طيب السؤال الرابع.
الرابع، إذا حضرت الصلاة وإحنا في مكان يعني لا يوجد مكان للوضوء أو شيء زي كذا، هل نصلي وبعدين نعيدها لما نرجع للبيت؟
يعني أنت في بر مثلا ولا كيف بالضبط؟
مثلا في بر أو في أماكن عامة مثلا في.
ولا يوجد ولا يوجد ماء.
أي ما يوجد.
طيب أبشر إن شاء الله. جواب، شكرا جزيلا، نواصل الأسئلة. طيب أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش الله يرضى عليك بسؤال. الله
يعافيك. تفضل.
عندي طابرك واحد من أولادي جاء له حادث وتوفى اللي صدمه. طبعا
أسأل يعني الله أن يغفر للمتوفى ويشفي ابنك ويعافيه يا أبا محمد.
اللهم آمين. اللهم آمين.
تفضل.
معلش، هو عليه طال عمرك دافعين الدية، بس ما أدري على الصوم ولا ما على الصوم، وكان وقت
الحادث. تقرير المرور وش قال يا أبا محمد؟
والله تقرير المرور عشان ولدي ما عنده رخصة، حط الخطأ عليه 100%.
الخطأ عليه 100%.
إيه، بس أنا دفعت الدية للآدمي اللي مات الله يرحمه.
إيه نعم. طيب
الصوم ولا ما
طيب عندك سؤال آخر يا أبا محمد؟
سلامتك الله يعافيك.
الله يشفيه ويعافيه. طيب فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أختي.
شيخ اسمعنا؟
نعم الشيخ اسمعك، تفضل يا فاطمة.
جاء رمضان الثاني وأنا علي يومان من رمضان اللي فات.
نعم.
فالكفارة، أنا أعرف عائلة مشتاجة، أعطيها الكفارة وما مستعد.
يعني أنت قصدك هل مع الصوم تدفعين كفارة ولا لا؟
أيوة. وإذا فيه أدفع، فما مقداره يعني للعائلة المشتاجة؟
أبشر وليهمك إن شاء الله، شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة، الوقت ضاق علينا والأسئلة كثيرة. شيخنا أم عبد الرحمن سألت عن حكم الوصل، وصل الشعر، هل هو في حالات يجوز او لا، ولا محرم بشكل مطلق؟
اما وصل الشعر اذا كانت المراه حالها عاديه وتنتقل الى حاله الجمال او حاله جميله وتنتقل الى الاجمل، فهذا لا يجوز، وقد ورد فيه النهي الشديد والوعيد العظيم في مساله وصل الشعر. ولكن اذا كان هذا ادى الى ذهاب الشعر أو الصلع أو شيء يشبه الصلع جدا، بحيث يخرج عن الخلقة المعتادة للمرأة ثم احتاجت إلى هذا، فشأنها شأن العمليات التجميلية التي أجاز العلماء أن تتخذ إذا كانت لستر مثل هذا العيب. لكن أحيانا تقول مرة الشعر خفيف، طيب هذا أمر عادي وربما يكون مع السن فلا تزيد عليه، هو خفيف لكن الشعر قائم. لكن أحيانا صلع يشبه الصلع، الرجل مثلا في بداية في الثلاثينات لبعض الناس، بعض الأربعينات صلع بحيث يعني يظهر بيان بياض الرأس. فبالجملة هي القضية إذا كانت عيبا وملفتا للنظر فيجرى عليها ما يجرى على مسائل كثيرة جدا في قضية الأصل فيها أنه لا يجوز أن يغير خلق الله عز وجل فيها، مثل الشفة الأرنبية ومثل بعض الأشياء الخلقية وغيرها مما ليس فيه الانتقال من الحال العادية إلى الحال الجميلة ولا من حال الجميلة إلى الحال العادية. هذا تطلب التجمل، هذا لا يجوز أن يغير فيه شيء من خلق الله عز وجل. وأرى أن الوصل أقل من تغيير شيء من الخلق بالعمليات الجراحية، ومع ذلك أجيزت وأبيحت في هذا، ولذلك يراعى في هذه القضية ألا يتوسع الناس في هذه المسائل كما أرى التوسع. يعني رأيت نشرها لبعض المراكز الطبية، كل العمليات الحقيقة مبررة ولكنها غير منطبقة على وقائع الناس، وهذا خطر. إذا كان الصدر، تكبير الصدر يؤدي إلى كذا، تصغيره قد يؤدي إلى مثلا رفع الحمل عن الظهر وعن أسفل الظهر فيجوز، كلها مباهة عندهم ولكنها لأسباب، هذه الأسباب غير موجودة عند 90% من الحالات المعروفة مع الأسف الشديد. فلذلك الإنسان لا يبحث عن الفتوى ليتقي بها الناس، وإنما يبحث عن الفتوى ليتقي بها الله عز وجل. الله
منيرة سألت عن بطاقات التخفيض التي تدفع اشتراك سنوي وتأخذ مقابل هذا الاشتراك بطاقة تخفيض في مجموعة محلات 10% 20% بحسب بعد ما يتفق فيه.
يعني الغالب في هذه البطاقات التخفيض مثل هذه المبالغ، يعني 100 ريال و150 و200 ريال، هذه هي خدمة تسويق ودعاية وإعلان، فهي تقارب التكلفة التي صدر بها، هي لا يأخذ مبلغ كبير حتى يكون شبيه بالتأمين التجاري. مثلا ما يأخذ 2000 ريال ثم يقول أن تذهب إلى أي مكان وتأخذ تخفيض، هي نوع من الدعاية والتسويق والربط بين العميل وبين الجهات الخادمة، أحيانا مستشفيات وأحيانا محال تجارية وغيرها، فكأنها يسوي عملية دعاية، يأخذها مرة من الزبون ومرة يأخذها من صاحب الخدمة في حدود هذا المبلغ، الأظهر أنها لا بأس بها.
بقي ما قارب 7 دقائق والأسئلة كثيرة. أبو عبد العزيز يسأل عن، طبعا عندنا سؤالان متقاربان، سؤال أبو عبد العزيز وسؤال أيضا أم فهد فيما يتعلق بامرأة في عدة الوفاة. السؤال الأول، السؤال أبي عبد العزيز عن شرب القهوة التي فيها بعض المواد العطرية مثل هي الزعفران أو مثلا المسمار أو غيرها من الخلطات التي يكون فيها نوع من العطور، وكذلك النعناع هل يؤثر أم لا
للمحرم؟
لا للمرأة المعتدة عدة وفاة
الحادة.
نعم
لا حرج في ذلك، مثل التفاح والبرتقال وبقية الفواكه والنعناع كلها حكمها واحد.
وأيضا سؤال أم فهد في قضية المبيت، أنها في عدة الوفاة وباتت عند ابنها فترة طويلة لأجل أنها تخاف من البقاء في بيتها.
أما إذا كان عندها وحشة فيجوز أن تتحول، وهذا ذكرها جمع العلماء القدامى وجمع مشايخنا، إذا فك عندها وحشة ولا لواحد، سواء وحشة بذاتها أو تخشى على نفسها، كل هذا يكفي لانتقالها عند ولدها. والله
أيضا ريم وأبو عمر سأل نفس السؤال فيما يتعلق بالتورك أثناء الصلاة، هل هو في كل الصلوات ولا فقط في الصلوات الرباعية أو أكثر من
مذهبان مشهوران؟ الحنابلة أنه يكون التورك في الرباعية والثلاثية فقط، والثاني واستدلوا في هذا بحديث وائل بن حجر، والثاني قول الشافعي رحمه الله واستدل فيه بحديث أبي حميد الساعدي أنه فإذا كان في آخر صلاته جلس ثم ذكر صفة التورك وهو الإفضاء بطرف المقعدة إلى الأرض، وهذا قول الشافعي وهذا دليله. الدليل حديث أبي حميد أصرح الحقيقة في اعتبار التورك في آخر كل صلاة سواء كانت ثنائية أو غيرها. حديث أبي حميد الساعدي فيه أنه جلس بغير تورك في الأوسط ثم تورك في الأخير، فأخذ به الحنابلة ومن وافقهم على هذا الأمر. قول الشافعية قريب والآخر أيضا ليس بعيدا، فمن أخذ بأحد القولين فالأمر واسع والله أعلم.
سألت ريم أيضا عن حكم الصلاة بملابس فيها ذوات الأرواح لكن فوقها جلباب الصلاة،
هذا يرفع حكمها؟ الظاهر أن المناط هنا ليس في ذات الصورة وإنما في عرضها وفي تعظيمها وفي إشغالها للإنسان، هذا هو المناط، هنا تزول بالطمس الدائم أو الطمس المؤقت، لكن لا أرى الحقيقة أن توضع الصور المرسومة باليد ونحوها أن توضع على الصدر ونحوه، لا أرى ذلك، فيه إشكالات كثيرة منها شيء يتعلق بالصلاة وأمور أخرى.
السؤال الثالث، هل يجوز أن تذهب إلى مثل السوق أو غيره داخل المدينة يعني بدون محرم؟
إيه نعم يجوز، ما أحد قال منها تذهب داخل المدينة بمحرم أبدا. نعم.
عندنا مفهد سألت أيضا مجموعة من الأسئلة، سألت أنها امرأة حلفت على أمر ما أن تذبح ناقة أثناء في حالة غضب، لكنها لم تذبح لأنها يعني يبدو لي أنها تراجعت عن هذا الحلف، فما الواجب عليها؟
نعم يجوز بالنسبة لليمين يختلف عن النذر، يجوز أن تفي بيمينها ولا كفارة عليها أو أن تكفر عن يمينها ولا يقع عليها شيء
في حال أنها نذرت.
أما النذر فالكافة من أهل العلم يرون بأنها يجب عليها أن تفي بنذرها ما دامت قادرة، فإن عجزت كفرت عن يمينها عن النذر بكفارة يمين.
السؤال الثالث، شخص يعني رفض أن يعطي آخر مالا يستحقه لخوفه أن يستخدم هذا المال فيما حرم الله، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ يعني أن يمنعه حقه عن ذلك؟
لا يجوز، هذا حق الله ويجب عليه حق المناصحة. أما أن يقول أعطيه أمنعه من حقه الثابت له شرعا لأنه سيشتري بدخان أو يشتري به ملهيات محرمة أو يشتري به أشياء، أنت غير مسؤول عن تصرفاته، مسؤول فقط عن نصحه وعن الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر لك، وليس بمجرد التوقع، إذا ظهر لك تنصح كسائر الناس. أما الحقوق المالية فلا علاقة لها بالصلاح والفساد، بل هذا من المطل ومن الظلم، وقد يكون من استغلال الدين والشريعة لإبقاء المال عنده، وهذا لا يجوز.
أبو عمر سأل سؤالين، سؤال أجبنا عنه عن التبرك في الصلاة، السؤال الثاني عن إذا جاء سلم عليه شخص قال السلام عليك، عادة بلفظ الجمع السلام عليكم أو عليكم السلام وهو شخص واحد، أو تشمية العاطس يرحمكم الله بدل يرحمك الله، فهل هذا هو المشروع أم لا؟
هذا واسع يعني، والحقيقة يشهد هذا الملائكة الحاضرون، ولو دعا بهذا الأمر واسع إن شاء الله،
يعني سواء قال وعليك السلام أو عليكم السلام،
وعليكم السلام كلها نعم صحيح. كلها صحيحة.
أبو محمد يقول ابنه تسبب في حادث شفاه الله وعافاه، والطرف الآخر توفي رحمه الله، وحكم عليه بأن الخطأ على الابن 100% والدية كذلك، دفع الدية لأهل المتوفى. سؤال الآن، هل يجب عليه الصوم أم لا؟
العبرة بالتعدي أو التفريط، التعدي أن يفعل ما ليس له فعله، والتفريط أن يترك ما يجب عليه أن يفعله من أمور القيادة وغيره، وهو يعرف ابنه يحقق معه ويعرف هذا، مثل ما تفضلت إذا كان تقرير المرور قد قرر هذا فلا بأس، وما نسبه للمرور غير صحيح أنه يعتبر عدم الرخصة سبب للإدانة، هذا غير صحيح، تركيز الإدانة بالنسب هذا ليس له علاقة، هذا عقوبة يؤاخذ بها إذا قاد السيارة من غير رخصة. أما الإدانة فقد يكون ما معه رخصة أصلا يجيد السياقة أحسن من ما معه رخصة، فالعبرة بوجود التعدي والتفريط، والرخصة لها عقوبة مالية على عدم حمل الرخصة، فيرجع إذا كان ما عنده يقين أو غلب الظن أنه هو المتسبب أو أن الذي تسبب هو هذا المدهوس، الحين هو الذي تسبب في الطرق السريعة لا شيء عليك مطلقا، لأن هذا ليس مكان لقطع الطريق، الطرق السريعة التي تكون عليها جسور وعليها أنفاق وعليها فيه طرق ومعابر للعبور، فهذا هدر، دمه هدر وليس عليك فيه شيء، ما لم يكن هناك شيء خاص جدا يدل على العدوان، السيارة متوقفة وليس هناك سرعة، ثم هي أشبه بالعمد، هذا مستثنى. فنقول في هذه الحال إن كان عنده غلب الظن أو يقين أنه لم يتعدى ولم يفرط فيعمل عليه، فإن لم يجد فيعمل بتقرير المرور ويبني عليه هل يكفر أو لا يكفر.
جميل. فاطمة سألت عن، تقول كان عليها قضاء من رمضان الذي قبل الأخير، ثم جاء رمضان ولم تقضي ما عليها من الصيام، سؤالها ما الواجب عليها الآن، وهل لا بد مع القضاء الكفارة أم لا؟
نعم، جمهور أهل العلم على أنه يجب عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم.
كم تطعم؟
إطعام مسكين عن كل يوم.
كم تطعم المسكين؟
يعني 10 ريالات تعطيها الجمعية الخيرية وتطعم عنها الجمعية.
ما هو بالكيلو مثلا نصف ساعة أو
قليل؟ لا، ليس هناك شيء محدد، بقدر ما يطعم المسكين، عائلة تعطيهم مثلا نصف كيلو، عائلة متوسطة مع مثلا نصف دجاجة أو دجاجة، هذه أطعمت الآن 10 مساكين.
نعم. يعني عن كل يوم مسكين مما من الأيام التي عليها قضاء.
هذا صحيح.
شكرا مقدر فضلك.
حياك الله، الله يحفظك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم، نشكر زميلنا أحمد الليل على نقله هذه الحلقة بلغة الإشارة، نلقاكم إن شاء الله يوم الجمعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب.
أجد الجواب.